بسم الله الرحمن الرحيم.
بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، وأن لا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. ما زلنا بحمد الله تبارك وتعالى مع كتاب الفتح المجيد في شرح كتاب التوحيد، وليلة إن شاء الله تعالى نتكلم حول باب آخر من أبواب هذا الكتاب العظيم. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على كلمة لا إله إلا الله، وأن يتوفنا عليها، وأن يبعثنا عليها يوم الدين. الباب الذي معنا يقول فيه الشيخ رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا. قال وعن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة أو ببوانة، فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. الحديث رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. أيها الإخوة الكرام، هذا الباب باب تتمة للباب السابق. الباب السابق كان يتكلم عن حكم الذبح لغير الله تبارك وتعالى، وتكلمنا عن ذلك بالتفصيل، فلله الحمد والمنة. هذا الباب انتقل إلى مسألة متعلقة بهذا الباب الذي قبله. إذا كنا تكلمنا عن حكم الذبح لغير الله، فنتكلم الليلة عن الذبح لله، عن حكم الذبح لله، لكن في مكان يذبح فيه لغير الله تعالى. وهنا ننتبه، لأن هذا الباب لا يعد من أبواب العقيدة فقط، إنما من الممكن أن يوضع في أبواب فقه الدعوة أو منهج الدعوة أو منهج المسلم عموما، لأن هذا الباب كما سنعرف زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام تحت مسمى مصلحة الدعوة. كثير من الناس لبس عليهم وكان قصدهم طيب، فوقعوا في مخالفة هذا الباب. الباب يقول: باب لا يذبح لله. إذا الآن الذابح نيته وقصده لرب العالمين لا شريك له، وهذا لا إشكال فيه، بل هذا من العبوديات أن تذبح لله وحده. قال: بمكان يذبح فيه لغير الله. أين الإشكال؟ الإشكال أن العبودية لله وقعت في محفل شركي، أو في مكان شركي، أو في مكان يعطى فيه رب العالمين. شيخنا من فقهه أنه قال: لا يذبح، وهذا من قبيل النفي، والعلماء يقولون: النفي أبلغ من النفي. يعني إيه؟ أنا لما أقول لا صلاة لحرة الطعام أبلغ، ولا أقول لا تصلي والطعام حاضر؟ أيهما أبلغ؟ الأولى. الأولى ليه؟ لأن الأصل نفي لأصل الصلاة أصلا، يعني وإن صليت فالصلاة غير صحيحة. بخلاف الثانية، عندما أقول لك لا تفعل لا تصلي والطعام حاضر، قد تكون الصلاة صحيحة مع الإثم. لذلك يقول أهل العلم وأهل الأصول: النفي أبلغ من النهي. فهنا الشيخ رحمة الله عليه بوب على هذا الباب بالنفي، قال: باب لا يذبح لله، يعني لا يمكن أن يتم الذبح لله. قال: بمكان. هنا مسألة مهمة: لا تقف عند الذبح، فالتبويب عام، التبويب عام، إنما مثل الشيخ بالذبح لأجل الباب. ممكن نشيل كلمة الذبح ونقول باب لا يعبد الله تبارك وتعالى بأي أنواع العبوديات بمكان يعبد فيه غير الله عز وجل. معنى الكلام ازاي؟ يعني لا يجوز لك أن تقيم طاعة أو أن تقيم قربة أو أن تدعو إلى الله عز وجل في محل في مكان في بقعة يشرك فيها بالله أو يعطى فيها الله عز وجل أو يدعى فيها غير الله تبارك وتعالى. هذا لا يجوز. سنعرف الآن ما العلة وما السبب. أنا أعطيكم أمثلة حتى يتضح الباب عندما نشرحه. ما قولكم لو أن رجلاً توفي له قبر تعزية المسلم أقل أحوالها أنها إيه؟ استحب ولا وجب؟ أقل الأحوال أنها استحب. استحب لك أن تعزي مسلما. طب أنا أعطيك مثال. لو أن رجلاً من أعيان البلدة وآلة من أعيان الزقازيق من الوجهاء توفي والده مثلاً وأقام صراطاً أقام صوانع ودعا فيها مقرئا وأقام فيها مأتما ومحفلا وهذا الرجل له كلمة مسموعة ولو ذهبنا إليه ربما يسرت بعض قضايا الدعوة يرفع نخرج وفد من هنا مثلا يذهبون إلى هذا المحفل ليعزوا هذا الرجل تعزية الرجل ده مستحب ولا مستحب؟ أقل أحوال مستحب. إذن هم ذهبوا ليتعرضوا طاعة ولا معصية؟ معايا كنا؟ طاعة. لكن أين هذه الطاعة تقع؟ أين تقع هذه الطاعة؟ سيوضع الطاعة في محفل البدعين. هيروحوا الصراط ويعزوا في هذا المأتم البدعي الذي لا يجوز باتفاق كلمة أهل العلم. طيب جابنا ما ينفعش إيه؟ سنعرف الآن. مثال آخر، قناة فضائية. هذه القناة الفضائية قناة يمر عليها أهل البدع أو أهل الفجور. قناة مثلا كلها كذاب وأفلام وأغاني، أو قناة تأتي بالصوفية وتأتي بمهبة ودرج. أصدرت دعوة لشيخ معروف من أصحاب الدعوة السنية السلفية، شيخين شيخنا مشهور وهو رجل محترم منهجه منضبط. لشيخنا علينا في برنامج في هذه القناه اسبوعيه، والشيخ يعلم ان هذه القناه اصلا انما اسست اما لنشر الكل والفقه كلمات وافلام ومسلسلات، واما اسست لنشر البدع والمذهب الرضيع على الناس. هل يجوز للشيخ ان يذهب او لا يجوز؟ الشيخ الآن سيدعو، لكن أين دعوته؟ في محفل بدعي أو في مكان بدعي؟ هذا لا يجوز. وسنعرف الآن ما هي العلة. لذلك قلت الموضوع خطير والموضوع مهم، لأن كثيرا من الناس يقع وربما تجد أعلام، يعني مثلا قناة الام بي سي مثلا معروف توجهه، ربما تجد شيخ محترم منهجه منضبط يقرا على هذه القناة ويتكلم، وحجته أن الجمهور الذي أنته إليه لا يأتي إلينا في قنواتنا اللي هي صاحبة المنهج السليم. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة جميع قضية، وربما فتنة بعض الناس الذين ذهبوا مع الشيخ ليروا على هذه القناة. شيخ مشهور أنا أحبه في الله، داعية مبارك على قناة هي القناة الأولى كما يقولون في الدعوة إلى الدين قبل انفتاح الفضائية، قناة مشهورة لا داعي للتسمية. هذه القناة تدعو كل من هب ودرج، تدعو الصوفي وتدعو المبتدع وتدعو السلفي وتدعو كل الناس مع جنة. وأخيرا طبعا وليس آخرا، هناك الآن مسلسلات وبعض الأفلام القصيرة، ولعلكم رأيتم وسمعتم ذلك. الشيخ له برنامج مضاعف فلك، تظن انه مضبوط كل هذا بينظر في البرنامج لا مع بنات ولا مع نساء ولا في موسيقى، مع ان القناه فيها موسيقى. والشيخ يتكلم وفي ذات موقف وكانت القاصمة كما يقول، وقال ما حضره المشايخ لا تدع رشيد صبر. وذهب الشيخ وكان البرنامج يتكلم عن بعض انواع شرك القبور وجاب امثله من منطقه السعوديه حول مصر، وجاب بعض المناطق بالكاميرات مصور وتلف ذلك البرنامج رائع. وانتهى البرنامج، ما الذي حدث؟ كما قلت بان القناه منهجها مش منهج المنضبط، انما منهج التمييع والخروج على الناس بالبدع والمحدثات. اصحاب المنهج المنحرف اشتكوا الى القناه، والقناه قائمه عليهم هم دول الاصل. فماذا كانت النتيجه؟ على طول طلعت رساله على القناه انهم يعتذرون عن البرنامج المقدم، وان هذا البرنامج لا يمثل الا اعتقاد المقدم الشيخ يعني لا الدعوه. واحنا نتاسف كل الاسف بهؤلاء المشايخ الذين اسيء اليهم من هذا البرنامج. ثم كانت النتيجه منع الشيخ من الظهور واعاده الحلقات المسجله لتدور بضغط على القناه. هذا هو الواقع. هذا الباب الذي معنا كما قلت يعالج قضيه عقديه ويعالج قضيه ايضا هي قضايا المنهج الدعوي. هل يجوز لي ان احضر محفلا بدعيا او محفلا كفريا او محفلا فيه معصيه لانشر فيه دين الله تبارك وتعالى او لاعبد الله عز وجل؟ هذا هو الباب. الشيخ هنا سبحان الله جاء بايه وجاء بحديث. الليله ان شاء الله ناخذ الايه ونرجئ الحديث في المره القادمه. الايه جاء بجزء ايه، قال وقول الله تبارك وتعالى لا تكن فيه ابدا. الاول في الترجمه شيخ يقول باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. سؤال، الشيخ ما قالش باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، اشمعنى ده خط الباب؟ ما تمرش عليها كده. قال اهل العلم كلمه في، انا لما اقول لك في الكون يعني جوه الكون، في الظرفيه، فلو جبت كلمه في معناها يعني لا تفعل الذبح لله في نفس المكان الذي يذبح فيه لغير الله. اما حرف الباء ففيه معنى كلمه في وزياده، الباء فيها الظرفيه وفيها المجاوره. وفيها المجاوره يعني ايه؟ يعني الباء لا تذبح لله لا في نفس المكان ولا بجوار نفس المكان. يعني لو فرضنا مكان في الزلابيب في ضريح يذهب الناس فيه يذبحون لغير الله او ينذرون لغير الله او يصلون اعتقادا في فضل هذا المكان في المكان الفلاني، لا يجوز لك ان تذهب وتذبح في نفس المكان ولا بجوار المكان. تخيل، لا يجوز لك ان تذهب فتصلي في نفس المكان ولا بجوار المكان. سنعرف الان لماذا نهى الشارع عن ذلك. يعني انا اديك مثال صغير وانا عايز تجاوب عليا الصباح. لو انت الساعه 9:30 بالليل 10 بالليل في الشتاء او بعد العشاء في اي وقت واعزكم الله احببت ان تدخل الصلاه وانت تعلم ان الصلاه بالمسجد الذي فيه قبر لا تجوز، وانما الخلاف في بطلان الصلاه وعدم البطلان. انت ماشي على مسجد كذا سيد البدو مثلا اللي فيه الشرك وانت تعلم ذلك واردت ان تقضي حاجتك، هل يجوز لك ان تدخل هذا المسجد لاجل هذه النيه ثم تخرج منه؟ انا اسالك سؤال، لو انت في هذا الموقف ماذا انت طالع؟ هتخش ولا تخش؟ بجد كده هتخش طبعا. هعمل ايه يعني؟ تخش على الشارع مثلا. الشاهد من الكلام ان كثيرا منا ربما يكون غير مضطر ويأذن. انا بعمل حاجه، انا لم اصلي، لم انزل، لم اذبح، انما كل ما فعلت عملت ايه؟ تقربت ببوله، مش كده؟ عملت بوله بس. كل ما فعلت اني تبولت في الحمام يعني وخرجت. طيب فنعرف الان هذا الفعل جائز أما أن هذا الفعل أصلا غير مناسب؟ سنعرف ذلك. الشيخ يقول قوله لا قال نافية، ويحتمل أنها للنهي وهو أظهر. شوف عايز يقول إن كلمة لا إما أن تكون معناها النفي أو النهي، إما ممنوع يعني الذبح لغير بالله عز وجل في هذا المكان لا يمكن، أو لا تذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. طيب شو يقول قوله وقوله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية؟ طبعا الآية دي جاءت في سورة التوبة، وهذه الآية عجيبة. نقف معها وقت. الله تعالى يقول والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإقبالا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليهلكن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين إلى آخر الآية. تعال شوف قصة المسجد. القصة سهلة جدا. كان هناك رجل يدعى أبا عامر الضارب، وسمي بعد ذلك بأبي عامر الفاسق. هذا الرجل هو أبو حنظلة الغسيل. عارف حنظلة؟ حنظلة اللي هو غسيل إيه؟ سلم الأيتام. ده أبوه اسمه إيه؟ أبو عامر الغالب. كان هذا الرجل تنصر قبل الإسلام، وكان متعبدا بالمدينة، عالم مشهور بين الناس بالعبادة. فلما جاء الإسلام حقد على هذا الدين، قال كيف أن محمد صلى الله عليه وسلم يصبح هو المعظم والملك المتوج على المدينة؟ فكفر وأنكر الدين، ثم ظهر طمع هرب من المدينة، سمى المدينة وكذب تركها، وكان معروفا بالتعبد قبل الإسلام ونصرانا. ثم ذهب إلى أهل بدر، إلى المشركين يعني قبل بدر، يؤلمهم على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسكت حتى في غزوة أحد. جاء وألم الكفار على المسلمين في غزوة أحد، راح مكة بعد غزوة بدر، وأخذ يقول لهم كيف يفعلوا بكم ذلك، ولا بد من الصبر، ولا بد أن تفعلوا للمسلمين كذا وكذا، يحرضهم على مين؟ على المسلمين. أبو عامر الفاسق، وقال معه في غزوة أحد، وفحر 12 حفرة للمسلمين، حتى أن يصل أنها وقع في إحدى هذه الحفر صلى الله عليه وسلم. وفي أثناء الغزوة نادى على بني قومه من الأنصار المسلمين، لهم أنا أبو عامر جئت إليكم، فلما علموا أنه مع الكفار سبوه وشتموه، فوضع معهم منهزما في غزوة أحد، ولم يسلم، وذهب إلى الأحزاب في غزوة الأحزاب، وألمهم على المسلمين في غزوة الأحزاب، ولم يسلم، ثم ذهب إلى قيصر في الشام، وقال لهم أعطني جيشا لأغزو المدينة. نقل كان دعا عليه أن يموت طريقا، وسبحان الله مات حين ذلك. في هذه الأسباب راسل أبو عامر الفاسق هذا إخوانه المنافقين ممن أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر. معلوم أن النفاق ما كان بمكة، إنما كان النفاق في المدينة. لما أصبح الإسلام دولة وشوكة وقوة ومنعة، أظهر بعض الناس الإسلام ليحفظوا دماءهم وأموالهم وأبطلوا الكفر. كان من هؤلاء نفر يقتربون بالقرابة والصلة إلى هذا الفاسق أبي عامر، فوعدهم أن يأتي إلى المدينة وأن يقتل المسلمين وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم، عليهم الله ما يستحق. وقال له ابنوا لي مسجد، ابنوا لي مسجد حتى إذا أتيت المدينة جعلته مقرا للعبادة فيها وكنت حاكما له. طيب بدأوا يهيئوا الأمر لخروج أبي عامر بالفاسق، فصنعوا المسجد. طيب هذا المسجد أين كان؟ كان يبعد عن قلب المدينة حوالي 3 أميال في منطقة تسمى قباء. قباء لها كمان بئر، بئر اسمه قباء. هذا البئر لما نزل قلب المدينة أول ما نزل أقام مسجدا سمي بمسجد قباء. إذا السؤال أي مسجد بني بالمدينة أولا؟ مد القباء ولا مد الدناوي؟ قباء. نعم صلى فيه أيام ثم صلى فيه أيام قليلة ثم انتقل إلى مقر المسجد النبوي وأقام المسجد النبوي. وظل مسجد قباء للمسلمين يصلون فيه الذين ابتعدوا عن قلب المدينة. هؤلاء المنافقون كانوا على مقربة من هذا المسجد وهم يعلمون أنه لا يصلي في مسجد قباء إلا المؤمنين الصادقين، فأرادوا أن يبنوا مسجدا آخر بعيد عن هذا المسجد لينفصلوا عن المؤمنين وليفرقوا جماعة المسلمين وليكون هذا المسجد إرصادا لهذا الفاسق العامل عندما يأتي. وبالفعل بنوا مسجدا، الظاهر اسمه ايه؟ خليك معايا، الظاهر اسمه ايه؟ بني من قبل مين؟ جماعة المسلمين في الظاهر، فين؟ في المدينة. يغتاله من؟ الصحابة، صح؟ في ظاهرهم يعني من مصالح غاضبة، بل كان من بعض الصحابة من يصلي فيه وهو لا يعلم نيته. الشاهد كان هذا في مطلع غزوة تبوك. ذهبوا إلى النبي وقالوا يا رسول الله تعالى صل في مسجدنا نتبرك به، فما بنينا هذا المسجد إلا لأجل مشقة الليل والمطر في أولى من بعض الليالي. المسجد الثاني بعيد وربما ينزل المطر، فهذا المسجد بنيناه والله ما أردنا إلا الفسق. فلذلك هذه علامة المنافقين، لازم يفسد دائما كده القسم على الزام حتى ولو لم يستهدف. تاني كثير الحديث تقول له ليه ما عملتش كذا؟ والله عمل، والله انت لو قلت كذا. دائما الحلف سابق بالكذب. قال والله ما اردنا الا الحسنى. فنوع قال لهم ايه؟ اني الان في شغل، انا رايح غزوه تبوك. فان ارجع ان شاء الله اصلي عندكم. لم يكن يعلم بنيته لان النيات لا يعلمها. وهذه فائده مهمه اننا نعامل الناس بالظاهر، اما البواطن فنجلها الى الله تبارك وتعالى. نقول لهم خلاص انا لا مجهول، اروح ادعو تبوك ومرجع ان شاء الله اصلي عندكم صلاة. اخذ بظاهر كلامي. نعم ذهب الى تبوك ورجع بعدها. وبعدما رجع وقبل ان يقدم على المدينه ببعض الاميال نزل عليه وحي بشان هذا المسجد الضرار الذي بني. قال تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وتفريقا بين المؤمنين، يفرق بين المسلمين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، يعدوه حتى يستغرب حتى يقدم ابو عامر الباب. نقل ماذا صنع؟ نزلت عليه هذه الايه لا تقم فيه ابدا. سؤال، اذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الى هذا المسجد هل تكون النية مخلصة أو غير مخلصة؟ سؤال، لو أخذنا بيروح هيصلي لله ولا يصلي غير الله؟ هيصلي يريد تفريق المؤمنين ولا جمع المؤمنين؟ ومع ذلك جاء النهي لا تقم فيه أبدا. كلمة أبدا دي يقول لك تدل على التأكيد، يعني لا يجوز لك ان تصلي فيه الان ولا بعد ذلك. سبحان الله، وكأن المكان لعن، فالطاعه تؤثر في البقعه وكذلك المعصيه تؤثر في البقعه. هذا المكان كان بعد ذلك مكانا للحرم والقذورات. سبحان الله. فقعد الى الله جاء اربعه من الصحابه وامرهم ان يذهبوا الى هذا المسجد وان يحرقوه. خلي بالك الآن سيحرق إيه؟ مسجد، لكن مش مسجد بالله، إنما بني هذا المسجد بنية فاسدة، تفريق بين المؤمنين، كفر، إرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. يحرق المسجد، نعم يحرق المسجد الذي جعل ليصد الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى. وبالفعل ذهب أولاد الصحابة إلى هذا المسجد وأحرقوه، وكان بعد ذلك موضعا للقاذورات والنجاسات ولم يصون فيه بعد ذلك، وصلح الله تعالى شأن هؤلاء المنافقين. طيب تعالى ننظر الى موضع الشاهد من هذه الايه. يقول قال المفسرون ان الله تعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه في مسجد الضرار والأمة تبع له في ذلك. فكثير من مساجد الضرار وأماكن الضرار اليوم، كثير جدا جدا من المساجد التي تبنى اليوم للتفريق بين المؤمنين. فلماذا؟ الأصل في المساجد أنها بنيت لجمع الناس، جمع المسلمين ولم شملهم، لا لتفريقهم. عشان كده العلماء يقولون كثرة الزوايا ليست من الهلاك. كثرة الزوايا في بيوت المسلمين ليست من الهلاك. كثير من الناس تقول لك انا عايز ابني مسجد في بيت، يبني بيته كده 100 متر، بعدها خمس بيوت، مسجد ثاني، مسجد ثالث، تجد في الشارع واحد 20 30 زاويه، وكل زاويه فيها كام؟ خط خط ونص. ويجي يقول لك انا عايز خطيب، يعني عندك كم واحد؟ لا يكون المسجد نص الخطبه 7 8 وعلى الخطبه تيجي 15 30 20 واحد بالكامل. وهذا كله مخالف للهدف ويفرق كلمه المسلمين. انما ينبغي ان تكون المساجد جامعه على الاقل، كما قلنا العلم ينبغي ان تغلق هذه المساجد في الجمعه. لو فرض ان هذه المساجد نحتاجها في الصلوات الخمس لقربنا جدلا ان الناس تحتاج هذه المساجد ليصلوا فيها صلوات الخمس مثلا، فيقولون لا اقل من ان تغلق في الجمعه، فتبقى المساجد الجوامع التي يجتمع فيها من المسلمين ليرى بعضهم بعضا ولتتوافق القلوب وليتآلف بين المؤمنين. فليس هذا من الهدف. كذلك هناك مساجد تبنى لنشر البدع وللصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، وهذه ايضا من مساجد الضرار. طيب يقول ثم انه تعالى حثه، حث الله نبيه صلى الله عليه وسلم على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني على التقوى وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجمعا لكلمة المؤمنين، ومعقلا ومنزلا للإسلام وأهله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد قباء كعمرة. عندنا مساجد ثبت فيها الفضل، عندنا ثلاث مساجد: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى. المسجد الرابع مسجد قباء، وهذا ربما يقطع عنه بعض الفجاج والمعتبرين. لما تذهب إلى المدينة إن شاء الله ربنا يعني أعدنا وإياكم اللهم آمين، يستحب لك أن تذهب إلى مسجد قباء لتصلي فيه. فالصلاة فيه الصلاة الواحدة فيه بعمرة، الصلاة فيه بعمرة، وهو مسجد مشهور. طيب يقول وفي الصحيح يعني عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا. في رواية أخرى كان يأتيه كل سبت، كل سبت مثلا يركب الجمل ويذهب إلى مسجد قباء إما راكب وإما ماشي فيصلي فيه صلى الله عليه وسلم. وقد صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من السلف، منهم ابن عباس وعروة وعطية والشعبي والحسن وغيرهم. أهل العلم اختلف في قول الله تبارك وتعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. ما هو هذا المسجد؟ هل هو مسجد قباء أم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ على قولين أهل العلم. والذي دفعهم إلى الخلاف حديثان في ظاهرهما التعارض. أما الحديث الأول عند مسلم وهذا صحيح أن رجلان اختلفا في هذا المسجد، ما هو المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختلف، واحد يقول مسجد العقلان والثاني يقول مسجد القوى. طيب من يرفع الخلاف؟ مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تكلم رفع الخلاف. فذهب إليه فقال هو مسجدي هذا، هو إيه؟ مسجدي هذا. طيب هذا الحديث كان من المفترض أن يرفع الخلاف، هو صحيح بلا إشكال، فلماذا بقي الخلاف؟ خلي بالك أهل العلم لهم أفهام ساقطة وأخلاق نيرة، ولا يجوز لك أن تصدر الحكم في قضية شرعية إلا بعد جمع الأدلة عند أبي داود بالإسناد الصحيح. أن هذه الآية قول تبارك وتعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا نزلت في المؤمنين الذين يصلون في مسجد قباء، وذلك أنهم كانوا يستعملون الماء بعد قضاء الحاجة. العرب عموما وجاء الإسلام فزاد ذلك، كانوا يستعملون الأحجار في قطع الأذى، لما الواحد يتبول أو يتهوط يأتي بالأحجار. علمنا الإسلام أدب في الأحجار، أن تكون ثلاثة، أن تكون مقيا، ألا تكون عرضة، ألا تكون عرض، إلى غير ذلك من هذه الأدب. علمنا الإسلام ذلك، فكان الصحابة الأوائل بقلة الماء، الماء قليل ما هو إلا في الآبار، فكان أنهم يذهب في الصحراء، وهذا من السنة أن يبعد في المأخذ، لا يتغوط في أماكن الناس، إنما يذهب بعيدا، فمن رأي بعيدا يأخذ معه ميه، لا يتكلم، لا يتكلم ذلك، طالما الأحجار تكفي يذهب وحده ويأتي بالأحجار ويأخذ بها الغار. كان هذه العمل، إلا أن أهل قباء ابتعدوا عن سائر الصحابة لهذه المدينة، ألا وهي أنهم كانوا يستعملون الماء بدلا من الأحجار. في رواية مشهورة لكنها ضعيفة أنه كانوا يستعملون الأحجار ثم الماء، وهذا الحديث ضعيف. إنما الصحيح أنه كانوا يستعملون الماء لأنه أنقى وأنضف، وكان بعض الصحابة يتأسف من ذلك، بعض الصحابة يقول استعمل المياه المياه يتاع على إيد وأمسح فيها الأذى فتلوث يدي بهذا الأذى فيتعب، لكن بالحبر الحبر هو الذي بس، أما يده فيه بعيد. فكان الصحابة يعتمون عن ذلك، إلا أن أهل قباء حرصا على الطهارة والنظافة استعملوا الماء، فنزل السماء من عند رب الأرض والسماء عليه فيه رجال يحبون أن يتطهروا. طيب لما لا يزل فيهم إذا ما في تمكن فيه الأخوة حصل الطعام ولا حصل طعام ظاهري، ونبأ مجموعة من المحققين من أهل العلم. وخلي بالك في عالم تجد عالم عادي كده وفي عالم محقق، محقق يعني يغوص لأنه يعلم أنه لا تعارض بين آية وآية ولا بين آية وحديث ولا بين حديث وحديث، إنما التعارض في فهم السامع أو في فهم القارئ. قالوا إيه؟ قالوا المعني في الآية مسجد قباء، المراد مسجد قباء، لهذا الحديث هو إيه؟ فيه رجال يحبون أن يتطهروا. طيب هتجيبوا كيف تجاوبون أو تجيبون على هذا الحديث؟ حديث مسلم لما الاثنين اختلفوا نحن قال هذا مسجدي، قالوا ناصران أراد أن يرفع الإشكال عن بعض من يظن أن المسجد الذي اختص بأنه بني على التقوى مسجد قباء، لا مسجد قباء بني على التقوى ومسجد أيضا بني على التقوى، يعني إذا كان مسجد قباء الذي بني في أول الهجرة أسس على التقوى فمن ناصران أسس على إيه؟ على التقوى أيضا. إذا أخواننا اتضح الإشكال فالمراد بذلك هو مسجد قباء والله أعلم. قلت شيخ يقول ويؤيده قوله تبارك وتعالى في الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وقيل هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لحديث أبي سعيد قال كما رأى، يعني اختلف وتجادل رجلان في المسجد الذي استعلى التقوى من أول يوم، فقال رجل هو مسجد قباء، وقال الآخر هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم هو مسجدي هذا. الحديث رواه مسلم. قال وقول عمر وابنه يعني عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وغيرهم. قال ابن كثير وهذا صحيح ولا منافاة بين الآية والحديث، لأنه صلى الله عليه وسلم إذا كان مسجد قباء، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى. إذا كلاهما أسس على الايه؟ على التقوى، وهذا بخلاف مسجد الطراز الذي أسس على معصية الله تبارك وتعالى كما قال عز وجل والذين اتخذوا مسجدا ضرارا إلى آخر الآية. قال فلهذه الأمور نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن القيام فيه للصلاة، كلمة لا تقم فيه أبدا أي لا تصلي فيه أبدا. يعقب عن الصلاة بالقيام كما في حديث من قام رمضان، يعني من قام رمضان قعد من أول يوم واحد رمضان لحد 30 واحد، معنى ذلك الحديث معناه إيه؟ يعني من صلى قياما رمضان. إذا معنى لا تقوم فيه أبدا يعني لا تصلي فيه أبدا. قال: وكان الذين بنوه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى غزوة تبوك فسألوه أن يصلي فيه، وأنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشافية، فقال: إنا على سفر، لكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل عليه السلام راجعا إلى المدينة، قفل يعني رجع أو عاد، ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض، نزل الوحي بخبر المسجد، فبعث إليه صلى الله عليه وسلم فهدمه قبل قدومه إلى المدينة. قال: وجه مناسبة الآية للترجمة تبويب، يعني أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، كما أن المسجد لما أعد لمعصية الله صار محل غضب لأجل ذلك، فلا تجوز الصلاة فيه لله. وهذا قياس صحيح يؤيده حديث ثابت ابن الضحاك الآتي ذكره إن شاء الله تعالى. كذا قلنا ذلك. لماذا نهى الشرع عن وجود المسلم بالطاعة في مكان بدعي أو في مكان شركي أو في مكان فيه طاعة لغير الله عز وجل؟ سؤال: تخيل كده لما العوام يرون رجلا صالحا ذهب يصلي لله في مكان يصلى فيه لغير الله، أو ذهب يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، أو ذهب يدعو لله في مكان يدعى فيه لغير الله، أول هذا أول مسألة أن هذا إقرار منك على ما هم عليه. تخيل كده لو الشيخ مثلا صفق رحمه الله عليه صفق الدين، أنا بذكر واحد ميت لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. شيخ صفق رحمه الله عليه كان رجلا نحسبه من أهل السنة المخلصين، اللهم ارحمه رحمة واسعة، هو علم يقتدى به، رجل يقتدى به في الخير والسنة. نظرت فإذا هو خارج من مسجد فيه خوف، على صورة ليه؟ الشيخ يرى جواز الصلاة في المسجد الذي قد صعد صحيح. إلى أول حالة هذا إقرار منك على ما هم عليه. لو شيخ صفق مثلا راح إلى مأسف معبد يعز الناس وأهل وطنه خارج، على طول أقول إيه؟ الشيخ يرى جواز صنع المآكل صعد مش صحيح. سؤال ثاني: لو الشيخ طلع في القناة كما قلت من هذه القنوات وأنت الدرس وخلص، عاوز اقول الشيخ راضي عن هذه القناه خاصه اذا كان قبل البرنامج موسيقى وبعد البرنامج ايه موسيقى، او القناه فيها فلان وفلان وفلان من اهل البدع، واحد يقول لي الشيخ ظهر في القناه دي، يبقى الشيخ راضي عن كل من ظهر في هذه القناه. صح ولا مش صح؟ جريده مثلا، اي جريده، وهذه الجريده يكتب فيها من هب وضرب بتاع الدين وبتاع غير الدين، الصوفي والسني كل واحد، لما تلاقي شيخ محترم كتب فيها مقال، معناها ايه؟ هذا اقرار من الشيخ على ما هم عليه من الباطل. ده الشيء الاول. الشيء الثاني قالوا: فيه تكفير لثواب اهل البدع. يعني ايه تكفير ثوابهم؟ نحن نهينا ان نكفر ثواب اهل المعصيه واهل البدع. يعني ايه؟ يعني النهارده البيت في 500 في 600 رحنا كده في المسجد كده 200 واحد وذهبنا اليه، نرى الناس واهل البدع كثره. مسجد كذا اللي فيه قبر راوا الناس اهل الخير طالعين منه كثره اهل البدع، وهذا يغر العوام. العوام عندهم الحق بالكثره، مش كده ولا لا؟ الناس عندهم المقياس ايه؟ الكثره، وهذا مقياس باطل. لكن العوام ده مقياس لما يرى اكثر الناس ماشيين كده ولا بس هو ده الحق. الشيء الثالث: انك بفعلك هذا تغري الجهال ان يفعلوا كفعلك، ربما انت فهم كده مبتدع وده سني، لكن غيره لا يفهم ذلك. يعني النهارده لو في جريده، هذه الجريده مثلا جريده صوفيه او جريده علمانيه، تكتب وتحلل الدين وعملت كده ركن يمين ركن الدين، وجابت الشيخ يعني يكتب فيها، ايه اللي بيحصل؟ سيضطر الصالحون بشراء هذه الجريده، وعايز يقرا كلام الشيخ صفوت مثلا. طيب هيعمل ايه؟ على ركن اليمين مقال الشيخ صفوت، جنبه شمال خبر على الرسول الفلاني، جنبه تحت الناحيه الثانيه خبر عن ان ختان الان جريمه، تحت خبر اعلان عن مبارات القدم. فهذا يؤدي الى الفتنه. وكم سمعنا عن ناس كثيرين يقول لك انا جاي بالدش طبعا ده كان زمان عشان اسمع المشايخ، ايه اللي بيحصل؟ خلاص دخل القناه كان يقول لك انا جاي بالتلفزيون عشان شيخ شعراوي، شيخ شعراوي بيجي لك يوم جمعه ساعه، هو جاي بالتلفزيون عشان ساعه كل اسبوع. فايه اللي بيحصل؟ يمر على كل ما قبل ويقع في اليم المنبوع. ايه ذلك؟ قالت بفعل هذا دعا الى تعظيم هذا المكان وهذه الجريده، وقوى صورتها عند العوام وعظم مكانها عند الناس. قالت الدور الخامس ان الموافقه في الظاهر تؤدي الى الموافقه في الباطن ولا بد. دي نقطه مهمه خلي بالك. الموافقه في الظاهر تؤدي الى الموافقه في الباطن غالبا. انت النهارده بتتكلم وبتدعو الى الله عز وجل وانت شايف ان انت صح في هذا الموضع الباطن، وافقته في الظاهر، بعد فتره تبدا تتنازل، وهذا كثير ما رايناه. كان في الاول الشيخ ممنوع كذا ممنوع كذا ممنوع كذا، بعد فتره خلاص بدا يسيبني ويتنازل عني ويتهاوى فيني، حتى مسلم اصبحت القضيه قضيه منسوخه، واصبح ظاهره كباطنه، نسال الله السلامه. الشيء الثالث قال لك ان اللعنات تنزل على اماكن المعطيه واماكن الباطن. يعني ايه؟ خليك معايا كده. جريده تدعو الى الالحاد، مثلا روزا يوسف طبعا مشهوره جدا، جريده كلها تصدع دين الله، جريده كذا او كذا او كذا. هذه الجريده تخيل بما تفعله، تنزل عليها رحمات ولا لعنات؟ ها؟ لعنات. بقعه يشرب فيها بالله تبارك وتعالى، تنزل عليها رحمات ولا لعنات؟ لعنات. مكان بقعه فيه بدعه، يعني هذا البيت بس المطبوع في مكان معين، الان غضب الله نازل ورحمه الله نازله. سؤال يا اخوان، غضب الله نازل، وجودك في هذا المكان تاخذ حظا من هذا الغضب وهذه اللعنه. شيخ الجزائري او في الجزائري صاحب كتاب الهادي المسلم قال كلمه انا والله يعني دائما اشعر انها كلمه عظيمه، يقول ايه؟ يقول انا لا اسكن في شارع فيه بنك. تخيل يقول ايه؟ انا لا اسكن في شارع فيه بنك. مش في بنت بنك، لا في شارع. ليه؟ شيخ بيقول لأن الربا لعن، والله تعالى ينزل اللعنات، أصبح المكان مكانا ملعونا. قلت لكم هو المسجد الضرار البقعة لها ذنب يا اخوانا، المكان ده له ذنب؟ ملوش ذنب. الذنب ذنب مين؟ ذنب المنافقين. ومع هذا أصبح المكان مكانا موهوءا. ديار الظالمين أعطنا لنا يتصلنا، لا تدخلوا ديار الظالمين إلا وأنتم باقون، فإن لم تبكوا فتباكوا. يعني النهارده مثلا أنت هتعدي على الأهرامات، تمشي على الأهرامات أو مكان كان فيه جماعة الصرف، لا ينبغي لك أن تدخل فرحة أو مسرورا، لأن هذا المكان ديار المعذبين، قبور المعذبين، قبور الملحدين المشركين، بتعدي على قبور الكفار، مثلا قبور النصارى، صليب مرفوع وقبور النصارى، نحن امرنا ان نبشرهم بالنصر. مش تمشي بقى وتبلغهم الظهور مثلا تبقى فرحان، لا لابد ان يؤثر هذا في قلبه، لان هذا المكان تنزل عليه اللعنات والظلمات وغضب الله تبارك وتعالى. أيضا أن الشريعة دلت على تجنب الكفار حتى في وقت العبادة. سبحان الله، إزاي؟ لو أقررنا هذا المصلي بعد الصبح وبعد العصر، سؤال، المصلي بعد الصبح وبعد العصر يصلي لمين؟ يصلي لمين؟ ما العلة من النهي عن الصلاة التي هي أفضل قربة؟ لو قلنا لنا ايه؟ قال فإن الكفار يدخلون للشمس حين الشروق وحين الغروب. الآن يقول المشابهة في المكان ولا في الوقت؟ في الوقت. فنهينا عن ذلك حتى لا يحدث التباس الحق بالباطل، حتى لا تختلط الرايات. لابد أن يبقى الحق مرفوعا له راية مرفوعة، وأن يبقى الباطل له راية أخرى مرفوعة، وأن لا تدخل هذه الراية في هذه الراية. أنا أقولكم مثال عجيب في قصة أصحاب الأخدود، الغلام الصغير الذي أعطاه الله تبارك وتعالى موهبة أو القدرة بإذن الله عز وجل على مداواة المرضى وإبراء الأعمى. الملك سمع، سؤال، الملك عارف القصة ولا عارفها؟ الملك عارف إن الغلام ده بيشفي بإذن الله ولا مش عارف؟ عارف. إيه الدليل؟ إنه لما جه جريد الملك دخل جريد الملك مع طالب، دخل المرض اللي لعب طالب وعين مفتوحة، قال له ما ترد عليك بطرك؟ قال له ربي. طب هو عارف إن الرب اللي في المملكة مين؟ الملك. قال له أولاد رب غيري، إذا هو عرف أن الذي رد البصر مش هو، ده مين؟ رب آخر. قال أولاد رب غيري، قال ربي وربك الله. الملك عمل إيه؟ قال فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. فلما جيء بالغلام الملك قال له إيه؟ لأن ده أخوات المهمة هنا أوي. قال له الملك أي بني هل بلغ من سحرك، خلي بالك، هل بلغ من سحرك انك تبرئ الاكمه والابرص والاعمى وتداوي الناس من سائر الابواب؟ الكلمه دي كان قصد ملك بهذه، قصد بها خبيث جدا جدا جدا، قصد بها يعني يا ابني خليك زي ما انت، داوي الناس زي ما انت عايز تداويهم، واشفي الناس زي ما انت عايز تشفيهم، بس بشرط المعلم أن الذي فعل هذا ساحر الملك. أو الثاني، النهاردة لو في جريدة، هذه الجريدة تطلب باسم الكفر أو باسم الإلحاد أو باسم الضلال أو باسم البعد عن الدين، وجئنا فيها بداعية المصلح يكتب فيها مقال طيب، الناس تقول المقال ده كان جريدة مين؟ ها؟ جريدة مين؟ رضا يوسف، صح؟ الخير ده عمل كان مين؟ رضا يوسف، واضح كده يا فندم؟ استنى الكلمة، هذا الذي أراده الملك، الملك عايز يقول له خليك زي ما أنت، بس الراية المرفوعة مش راية التوحيد، مش راية السنة، مش راية الحق، مش التمايز في المنهج، لا، ده الراية المرفوعة أنك فعلت هذا بتسبيح الملك، بإذن الملك، أن الملك هو الذي فعل هذا في الحقيقة. الغلام فهمها مع صغر سنه، فهمها، قال له ايه؟ قال له لا، اني لا اشفي احدا انما يشفي الله تبارك وتعالى. لا يلزم الفضل الا بالله عز وجل، التمايل يا اخوانا، التمايل، حتى لا تختلط الاوراق، مش الحق مع الباطل، انما لابد من تمايل الصفوف. الله تعالى يقول ايه؟ واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا، ها؟ عايز تفهم كده؟ ها؟ فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. كان واضح أخوانا كده؟ طيب. هذا الهدي الآية أيضا. قول تبارك وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. العلماء يقولون هذه فيها دليل على استحباب الصلاة في المساجد القديمة المؤسسة من أول بنائها على توحيد الله، وعلى استحباب الصلاة مع جماعة الصالحين والعباد المحافظين على إسباغ الوضوء والتجسم عن ملابسة القاذورات. يعني إيه؟ المسالك فيه أنا أصلي مع أي مسجد، بأي شيء يفضل المسجد. أول حاجة في فضل المسجد أن يكون المسجد أسع الطاعة. يعني أسع الطاعة؟ يعني أسع التوحيد. صاحبه أراد به نشر الدين، مش لغة رقاصة، مش دنيا جميلة، مش كان عايز يعمل سمعة للكبار، مش مغني وعمل مسجد. لو تسمع الكلام ده ولا لا؟ يقول لك المغني الفلاني هو راقص يبني مسجد، يقول لك مسجد المغني فلان الفلاني، ويجي على الفضائيات برنامج كبير قوي، يجيبوا الشيخة فلانة، يا سيدنا الشيخ هل يجوز نصلي في مسجد بتاع حضرتك يحضر ولا ما ينفعش؟ مش صح ولا صح ولا شيء غريب جدا. ده كلام يسد، وتلاقي واحد يطلع هو فيها ايه؟ مش المكان طاهر ولا لا؟ سبحان الله، رجل ماله انما اخذه من الرقص مع الرقصات وبنى مسجدا. اما نسينا، اما سمعنا قال ابدا ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، راح فين ده؟ راح فين ده؟ حتى شرف الله رقص نسينا؟ لا، يبقى اول حاجه اختر المسجد. هذا المسجد من الذي بناه؟ رجل صالح، رجل طيب، اهل خير، ولا جماعه ارادوا به امر اخر، نص اخر كمله به؟ ده الشيء الاول. الشيء الثاني ان يكون هذا المسجد اقيم على السنه، لم يقم على البدعه. يعني اقيم على السنه؟ تدخل المسجد تجد فيه سنه ظاهره، الاذان على السنه، الصلاه على السنه، الامام على السنه. خش مسجد اخر تجد المسجد يعج بالبدعه، اول بدعه تجد المسجد الحوائط مليانه زخارف وربما الايات، وهذا لا يجوز في مسجد الله عز وجل. تجد المؤذن يصلي عن صلاه الاذان يقول لك اشهد ان سيدنا محمد رسول الله، سيد، وربما ختم الاذان بالطاعه والصلاه، وهذه بدعه. وكل بدعه تضحك بركه الطاعه. خلي بالك، كل ما المسجد كان فيه بدعه كل ما بركه المسجد هدت وقلت. خش المسجد تحس انك ما اتغيرتش، ما تأثرتش، إيمانك ما جاتش إيه؟ من ساعة ما دخلت المسجد لحد ما خرجت البدع شغال، الأذان في بدعة، المسجد مليان بدع، زخارف وكلام زي كده، فضل بقى المسجد يكون في قبر ولا كعب، الإمام حريق، وربما يكون مدخن، وربما يكون مسلم، وربما يكون صوت، يخلص الصلاة من هنا، وأذكار الصلاة بالذكر الجماعي، كل هذه أشياء قلنا تمحق بركة المسجد. يبقى رقم اثنين أن يكون المسجد أسست على السنة. رقم ثلاثة أن يبصر فيه المصلون. كلما كان العدد أكثر كلما كان المسجد أفضل. رقم أربعة أن يكون أبعد في الممشى. كلما كان أبعد في الممشى كلما كان أعظم أجر. كل خطوة بإيه؟ بحسنة وترفع عنك إيه؟ سيئة. الشيء اللي بعد كده أن يكون المصلون على درجات من الطهارة والصلاح. خلي بالك، الطهارة والصلاح. يعني الطهارة؟ نعم، فلان صلى في يوم الأيام قبل من الناس إمام، ففي القراءة تلعثم صلى الله عليه وسلم، يعني إيه؟ لبس علي الطهارة. فلما انتهى من الصلاة قال أيها الناس أحسنوا الوضوء فإنه مما لبس علي قراءتي أن أناسا يصلون معنا لا يسبغون الوضوء. سبحان الله، يبقى اللي يصلي مع الإمام وتوضأ الوضوء كده يعني تعبان أو لم يتنزه من القاذورات ولبس على الإمام، يبقى يصلي يقرأ القرآن. سبحان الله، سبب مين؟ سبب المصلي الذي لم يتوضأ وضوءا صحيحا. أيضا كلما كان أهل المسجد أهل صلاح، أهل دين، أهل تقوى. ليه؟ إحنا بنصلي خلصنا فتحة ولا الضالين آمين. آمين دي جاية منين؟ يعني يا رب السجن. تخيل لو المسجد فيه مثلا 50 واحد صالح من أهل الخير والصلاح والفضل، كل واحد قال اللهم استجب، والدعاء ده دعاء جماعي يشمل جميع المصلين، ينزل الخير والبركة على كل. بخلاف مسجد أكثر من فيه ما نفع الله العافية. يقول آمين. هو لا قلب حاضر ولا ذهن حاضر ولا عبد صلاح. فالدعوة إيه؟ خارج من قلب الله إيه؟ واسع. أيضا من ضمن فوائد هذه الآية أنه يجب على ولاة الأمور، خلي بالك، يجب على ولاة الأمور هدف أماكن البدعة وأماكن الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. في أماكن موجودة تصد عن سبيل الله تبارك وتعالى وتنصر البدع، ومنابر تنصر البدع، سواء هذا المنطق قناة الرأي ولا جريدة، يجب على ولاة الأمور أن يهدموا هذه الأماكن وأن يغلقوها. يعني مثلا على مايسات 14 قناة شيعية، 14 قناة شيعية رافضية تبث البدعة والضلال ليل نهار، فضلا عن قنوات التنظيم، فضلا عن قنوات العلي والإباحية. هذه القنوات يجب وجوبا إغلاقها. هناك جرائد في مصر، هذه الجرائد تحارب الله ورسوله وتنصب على الناس البدع والضلال والمنكرات والإلحاد، يجب إغلاقها. إذا كان مسجد، مسجد اسمه مسجد، مش قناة الأنوار، مش قناة المنار، مش جريدة الإسلام وطن، لا لا، ده مسجد. المسمى بيت الله هدم لأنه مسجد ضرار، ما بالك بمن تكمل بأسماء تحاد الله ورسوله. وكما قلت هذا على مين؟ على مين؟ على ولاة الأمور. فإن هذا اللي متعنا نحن غلط هذه الأماكن، شو هنطلع هذا النهارده يروح لأبو خليل يفكر أبو خليل؟ لا، ما حدش كده. هذا ليس من مسؤوليتنا، إنما المسؤولين مين؟ ولاة الأمور. فإن أصابوا فالله يحاسبه، هذا نحن فواجبنا البلاغ. لكن أقل شيء ألا تشارك هؤلاء ولا تزينهم أبدا، بل أنت بينك وبينهم مسافة مثالية. طيب، أيضا يقول القرطبي قال علماؤنا: وإذا كان المسجد الذي يتخذ للعبادة وحط الشرع على بنائه، الإسلام حط على بنائه المساجد، شلون؟ طيب، قال: يهدم وينزع إذا كان فيه ضرر بغيره، فما ظنك بسواه؟ يعني بعد يقول إيه؟ لو فرضنا في شيء يضر المسلمين، أيا كان هذا الشيء، من بناء أو طريق أو شجر أو حجر، إذا كان هذا يضر المسلمين فهدم هذا من باب أولى. طيب، أيضا من فوائد هذه الآية يقول: المقصد الأكبر والغرض الأظهر من وضع الجماعة تأليف القلوب والكلمة على الطاعة. عايز أقول لك إن ربنا عز وجل من ضمن أسباب هدم هذا المسجد أنهم وضعوه تفريقا بين المؤمنين. إذا من ضمن وأهم أسباب الجماعة جمع كلمة المسلمين. سؤال مهم جدا، دائما بيسأل الناس: ما حكم الجماعة الثانية في المسجد؟ مش كده؟ هل يجوز بعد أن انتهت الجماعة أن يأتي بعض الناس ويقيم جماعة ثانية؟ كثرة من أهل العلم حرموا ذلك وقالوا: لا جماعة إلا الجماعة الأولى. يعني إيه؟ قالوا بعد أن خطب: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، خلاص جماعة خطب. طب وليه بتأخر في صلاة البيت؟ الذين منعوا من الجماعة الثانية لما منعوها؟ قالوا: لأن الجماعة الثانية فتح لباب التفريق بين المسلمين وتفريق كلمتهم. يعني إيه؟ النهارده مسجد في الشيخ فلان، واحد قال لك ده مش عاجبني ما بحبوش، عمل ايه؟ قال لك خلاص انا هستنى لما يخلص واجي متاخر واعمل معاه. بيحصل؟ بيحصل. فكان رايته انا بعيني هذا واحد ما بيحبش الشيخ فلان بقى، ما بيحبوش، مش نازل له مطلوب، هو كام سته كده مثلا مش عارفين يشيلوه ولا عارفين يديروه من المسجد، يعملوا ايه؟ يتاخروا ينزل في بيته بعد الإقامة إيه؟ بخمس سبع دقايق ولا حاجة، ويمشي براحته، يخش الغد اللي هو فين؟ في التحيات، يخش الموضة ثاني، هو الفرقة إيه؟ بتاعته، زي خلص الله أكبر وجماعة ثانية، وكل مره يا جماعه موجوده هذا الرجل ما تصدق ان يفرق بين المسلمين يحذر الناس بعد شهرين لا ايه اصبح في اعداد الاحزاب المسلمين مجموعه تبع الشيخ فلان ومجموعه اخرى تبع الشيخ مين؟ الشيخ فلان. فهذا لا يجوز، لان هذا حرم الامام مالك وغيره من الائمه الجماعه الثانيه، وان كان الراجح الراجح جواز الجماعه الثانيه بشرط عدم قصد تفريق المسلمين. يعني واحد يجيب اخر وما كانش الجماعه الاولى، واحد بيصلي شده جدلا فصلى وراه قام جماعه ثانيه، يجوز الا ان يكون قصده لو ايه؟ تفريق كلمه الايه؟ المسلمين. قال وفي هذه الايه دليل، ايه جميله جدا جدا في فهم مهم دول ايه بقى؟ يقول ان كل شيء ابتلئ بنيه تقوى الله تعالى والقصد لوجهه الكريم فهو الذي يبقى ويسعد به صاحبه ويصعد الى الله تعالى ويرفع اليه ويخبر عنه، وكل ما دوي به غير الله قطع عن صاحبه وانهدم به. معنى كلام ايه؟ عايز اقول لك ان العمل الذي يبقى ويثمر هو الذي كان فيه اخلاص، والعمل الذي ينهدم وينقطع وينقطع هو العمل الذي ليس فيه اخلاص. كيف مشهوره جدا لسلام الصالح؟ ما كان لله دان واتصل، وما كان لغير الله انقطع واتصل. جمعت بينهما كان نهايته ايه؟ الحرب. الحرب والاوائل بنوا مسجد، الاوائل كان بيبنوا تقوى الله عز وجل. فإلى هذه الساعة مسجد قباء موجود ولا مش موجود؟ موجود. مسجد تراب إلى هذه الساعة يدعى هذا المكان. وهذا أمر يحفظنا في كل عمل، خلي بالك في كلمتك، الكلمة دي اللي بتطلع منك، الكلمة اللي بتكتبها إن قصدت بها وجه الله بقيت وأثمرت، وإن قصدت بها غير الله تعالى لم تثمر وانقطعت بها وعادت عليك وبالا. جاء يوما رجل الى الامام مالك فقال يا امام لما صنفت الموطا؟ مالك ناس صنف كتاب اسمه الموطا، كتاب في السنن جمع فيه احاديث باسناد، وكان يا مالك موطئات اخرى يعني كتب ثانيه اسمها برضه الموطا. واحد يقول له لما صنفت الموطا وقد صنف غيرك الموطا؟ فقال كلمة جميلة تكتب بماء الذهب. قال لعل الله تعالى أن يبقي ما ابتغي به وجهه. ثاني يقول له إيه؟ لعل الله تعالى أن يبقي ما ابتغي به وجهه. الآن تسمعون عن أي موطأ في الدنيا غير موطأ ملك؟ ها؟ أبدا. أين ذهبت؟ راحت. ولم يبقى الا ايه؟ الا موطا ذلك. كذلك الكلمه في ذات يوم اشتكى رجل لعالم قال له اني اعظ الناس فلا يقول ولا يتاثرون. يقول انا بقعد مع الناس اكلمهم اوعظهم ولا يتاثرون. قال اتهم نفسك فانما اتوا من قبلك فلو صدقت الله لاثرت فيه. يبقى حتى الكلمه اللي بيقولها وطلعت صعب انسان، تنصح انسان، تامر انسان، تنهى انسان، قبل ما تتكلم انظر من يدك. سال ولد اباه قال يا ابا لما اذا وعظت الناس بكوا واذا وعظهم غيرك لم يبكوا ولم يتاثروا. فقال كلمه جميله، قال يا بني ليست النائحه الثكلى كالنائحه المستاجره. دليل على أن ما كان لله تبارك وتعالى دان ونفع واتصل، وما كان لغير الله تبارك وتعالى انقطع وانفصل وكان وبالا على صاحبه. فسقط عليك أن تخلص لله عز وجل ولا تنظر إلى المعادين لك وإلى من يحاربونك وإلى من يعادونك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كان له أعداء كثر من أهل البدع، ووشوا به إلى السلاطين حتى زج به في السجن بل ومات في العقل الاعتقادي رحمه الله عليه. مات معتقلا، مات سجينا رحمه الله عليه وغفر له وقدس ثوره. مات ذلك شيخ الاسلام، لكن بقيت كتبه وفتاواه الى هذه الساعه يستفيد منها حتى خصوم. والله والله اقرا لبعض اهل البدع اجد يرقي في بعض المسائل لشيخ الاسلام ابن تيميه بالحب ولا يعلم. عانى على كتبه، بورك في علمه، بورك في سعيه، بورك في ظهره لانه كان مخلصا. خلي بالك الاسباب من هذه الامه انما بورك في سعيه في اخلاصه. لذلك كما قال العلم قل لمن لم يخلص لا تتعنى، يعني اعتش نفسك، قل لمن لم يخلص لا تتعنى، سواء كنت اماما في مسجد حتى لو صلما، لو حتى كنت مؤذن، لو حتى كنت داعيا، لو حتى كنت قارئا كاتبا في مقاله جريده في موقع الكتروني ايا كان، سل نفسك ما قصدك لهذا؟ ان كنت مخلصا فوالله ثم والله ستجد لهذا الكلام حياه روح. لو الكلام خرج من القلب فيه خاص بتلاقي كلام حي يؤثر في كل من قرأ وسمع. واذا كان الامر غير ذلك تقرا الكلام كانه بارد ماسك ليس فيه روح ولا حياه. ما الضابط؟ انما هو الاخلاص. اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين. شيخ يقول قوله فيه رجال يحبون ان يتطهروا. كلمه رجل، كلمه رجل تذكير، فليس كل ذكر رجل، فليس الفقر للذكور انما الفقر للرجال. والرجل حقيقه هو من استقام على طاعه الله ووفى بعهد الله عز وجل. يقول فيه رجال يحبون ان يتطهروا. قال روى الامام احمد وابن خزيمه وغيرهما عن عوي بن سعيد الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاهم في مسجد قباء فقال ان الله قد احسن عليكم الثناء بالطهور في قصه مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ فقال والله يا رسول الله ما نعلم شيئا الا انه كان جيران من اليهود فكانوا يغسلون ادبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. وفي روايه عن جابر وانس هو ذاك فعليكموه. الحديث رواه قمادة وابي حاتم والطاهرين والهامي. الدين الاسلامي دين الطهاره، الطهاره القلبيه والطهاره الظاهره. وعجبا ثم عجبا، لمن يطهر ثوبه ولا يطهر قلبه، لمن يهتم ان الجلباب الابيض تلوث ببقعه من سواد او بقعه من طين وقلبه ملئ سوادا وحقدا وحسدا. نعم، الطاهر الذي نقى قلبه ونقى ظاهره. اما هذا الذي نقى ظاهره ونقى باطنه فهذا من امارات النفاق، لذلك الله سبحانه وتعالى عندما تكلم عن الكفار قال ايه؟ انما المشركون نجس. قد تجد الكافر اغتسل بارقى انواع المطاهير والاشياء المنظفه، ريحته يعني قحفاح، ومع ذلك هو ايه؟ نجس. ام حبيبه لما جاء ابو سفيان ليجلس على فرج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لا تجلس، هو ابوها. راح فين؟ فرج فين؟ ده فرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابوها. لا تجلس فانت نجس. هو كافر نجس ثوبه؟ يعني لو واحد كافر مثلا انت صاحب شركه وجالك واحد كافر يشتري منك حاجه قاعد على كرسي، بعد ما وضعت الكرسي ذهب الكرسي طاهر زي ما هو. النجاسه نجاسه قلبيه، فالطهاره ايها الاخوه الاصل فيها لا طهاره ايه؟ قلب. ثم طهاره الصيام. الاسلام حث على الاثنين، ان يطهر قلب العبد من الشرك، من الاحقاد، من الضرائب، من الحسد، من كل امراض القلوب، يصبح قلب نظيف، وان يطهر الظاهره. المسلم يعني نظيف الثياب، نظيف النعم، لا يشم منه رائحه خبيثه، هذا هو الايه؟ المسلم. قال قوله والله يحب المطهرين. يقول ابو العاليه إن الطهور بالماء لحسن، ولكنهم المتطهرون من الذنوب. وفيه إثبات صفة المحبة خلافا للأشاعرة ونحوهم. شعروا ليه؟ خلي بالك، العبد الذي يحب الله تعالى أول ما يسمع كلمة والله يحب كذا يتبه. ليه؟ من منا لا يرضو محبة الله؟ من منا؟ من منا مش نفسه أن يدعم بحب الله تبارك وتعالى؟ اللي نفسه بقى في هذه القضية لازم يقف مع القرآن والسنة يشوف إيه اللي ربنا بيحبه يعمل، صح ولا لا؟ لو أنت فعلا عايز تدرك حب الله عز وجل شوف إيه اللي لو عملته ربنا يحبه. من هذه الأشياء الطهارة. عشان كده جاء في الحديث السواك مطهرة للفرد مرضاة الجوار. السواك هو لما تفعله ثم عليه من أسباب رضا الرحمن وحب الرحمن. شوف يقول إيه؟ وفيه إثبات صفة المحبة. الله تعالى قال عن نفسه يحبهم ويحبونه. نحن أهل السنة نؤمن أن الله تعالى يحب ويحب. طيب يحب ماشي نحب ربنا كلنا نحب ربنا، لكن هل الله يحب؟ نعم. أهل السنة يقولون نؤمن بصفات الله تبارك وتعالى على مراد الله عز وجل بلا تكييف ولا تبديل ولا تشبيه ولا تعطيل. يعني الله عز وجل يرى ولا لا يرى؟ سؤال. الله يرى ولا لا يرى؟ يسمع ولا لا يسمع؟ يعني سؤال. رؤية الله وسمع الله كسمعنا ورؤيتنا، كذلك محبة الله تبارك وتعالى ليست كمحبة المخلوقين. احنا بنحب، يحب احدنا فلان وفلان، زوجه، ابنائه، اخوانه، هذه محبة تناسب المخلوق. اما محبة الله فهي ثابتة تناسب كونه خالقا سبحانه وتعالى، خلافا للأشاعرة. أتباع أبي الحسن الأشعري، وهو لا يؤولون الصفات إلى صفات سبق. أي صفة في الدنيا تؤول إلى صفات سبق. تيجي في المحبة يقول لك المحبة معناها إرادة الخير. فيقول لك يحبهم يعني يريد لهم الخير، يؤول الصفة. يقول لك وغضب الله عليهم يعني أراد لهم العقاب. يقول لك مثلا إيه؟ صفات سبع، وهذا لا يجوز، بل إن هذا من تأويل الصفات وصرفها عن ظاهرها. أخذ سؤال واحد يعني له تعلق بحديثنا الليلة. أخ يقول هل يجوز الصلاة في مسجد به دار مناسبات وهذه الدار بالدار الأرضي للمسجد وتقام فيها المآذن ويحضر المقرنين وأحيانا تقام فيها أسرار العوام التي فيها أغاني وموسيقى وارتباط وغيرها. الذي سمعناه النهار معنا إيه؟ صلى الله عليه وسلم وفي غيرها غنى وكفاية. فالنهار نازل من هذا المكان الذي اقترب فيه حق بالباطل، فإياك إياك أن تفعل ذلك. آخر يقول شارك في بناء بعض هذه المساجد من يعملون بالدول الأجنبية في مطاعم تقدم الخمور، وبعضهم يمتلك هذه المطاعم، وعلم انه ساهم في بناء هذه المساجد، فهل يجوز الصلاه في هذه المساجد؟ اذا كان المسجد معروف عند الناس انه مسجد رجل عاصم، بل المسجد المعصيه كما قلت مغني، رافضه، رابط، مرابي، بنى مسجد، واقام هذا المسجد في المالك، لا يجوز ان تصلي في هذا المسجد. ليه؟ كما قلت لان هذا المسجد قصد عليه على مال غير طيب. فإن كان هذا المشارك في هذا المسجد شارك دفع عارف اثنين ثلاثة فلا بأس، لأن المال لأن المسجد ليس مسجده والمال ليس ماله. أخيرا أخت تطلب من حضراتكم الدعاء لها بالزوج الصالح والأختها بالشفاء. اللهم اشفي أختها وزوج بنات المسلمين واشفي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.